بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التذكرة في علوم الحديث للعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى
صلى الله عليه
أن ينفع به الجميع.
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف عليه رحمة الله: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة. الحديث المعلل، ويسمى أيضا بالحديث المعل، ويسمى أيضا بالحديث المعلول، كلها تسميات لشيء واحد: حديث المعلول أو الحديث المعل أو الحديث المعلل. عرفه بأنه ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته، مع أن الظاهر منها، مع أن الظاهر من الحديث السلامة. وتقدم معنا تعريف العلة بأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر منه السلامة. ويتضح لنا من هذا التعريف الذي ذكره المصنف ما اطلع فيه على علة قادحة، وهذه العلة خفية وغامضة قادحة في صحته مع أن الظاهر منه السلامة، يتضح لنا من هذا التعريف أنه حتى يسمى الحديث معللا، حتى يسمى الحديث معللا، لا بد من أمرين اثنين. الأمر الأول أن تكون هذه العلة خفية وغامضة، أن تكون هذه العلة خفية وغامضة. والأمر الثاني أن تكون هذه العلة قادحة في صحته، قادحة في صحته. فاصطلح أهل هذا الفن أنهم يسمون الأحاديث الذي فيه علة خفية غامضة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون هذه العلة قادحة في صحته، اصطلحوا على أن يسموا هذا الحديث بالحديث المعلل أو المعلول. أما إذا كانت العلة ليست خفية وغامضة، إنما هي ظاهرة، كان يكون في سند الحديث كذاب، أو أن يكون في سنده من هو سيء الحفظ أو كثير الغلط، فلا يسمون هذا الحديث بالحديث المعلل. وهكذا إذا كانت العلة خفية غامضة، إلا أنها لا تقدح في صحة الحديث، إلا أنها لا تقدح في صحة الحديث. كمثل ماذا؟ كمثل الاختلاف في صحابي الحديث، من هو صحابي الحديث؟ هل هو أبو هريرة أو عائشة؟ فالثقات مثلا يقولون أبو هريرة، ومن هو دونهم في التوثيق أو من هو أقل منهم عددا يقول عائشة على سبيل المثال، يعني يذكر صحابيا آخر. فهنا المحفوظ أنه من حديث أبي هريرة، المحفوظ أنه من حديث أبي هريرة، لكن هل هذا يقدح في صحة الحديث؟ لا يقدح في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. ومع ذلك قد يطلقون العلة أحيانا على ما فيه، أو قد يعني ماذا يسمون الحديث بأنه معل أو فيه علل، إذا كان سبب تضعيفه ظاهرا، كان يكون في إسناده رجل كذاب، أو من هو سيء الحفظ، أو كثير الغلط، فيقول مثلا هذا الحديث فيه ثلاث علل: العلة الأولى مثلا في إسناده رجل سيء الحفظ، والعلة الثانية الإرسال مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال، واضح؟ فقد يطلقون يعني التعليل أو العلة على ما فيه سبب ظاهر. وهذا العلم، علم علل الحديث، من أغمض علوم، من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها وأشرفها. ولهذا قال ابن مهدي رحمة الله عليه: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن، لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، كأمثال الإمام علي بن المديني رحمة الله عليه، والإمام البخاري رحمة الله عليه، وأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد بن حنبل والدارقطني من المتأخرين وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. وكان شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه كان إماما في هذا الباب، إمام في باب العلل. ومع ذلك كان هناك من خصومه من أهل البدع والانحراف من حاولوا أن يطعنوا في هذا الإمام، وقالوا: انظروا إلى كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لأن طريقة الشيخ رحمة الله عليه يذكر الحديث ويذكر إسناد هذا الحديث ويقول: هذا حديث، هذا إسناد صحيح، أو هذا حديث صحيح. انظروا إلى طريقتي في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ليست كطريقة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فإن الشيخ الألباني كما هو معروف في كتبه يذكر طرق الحديث، يذكر الحديث طرقا كثيرة وشواهد، فيقولون: أما الشيخ مقبل فإنه يذكر الحديث ويذكر له سند ويقول هذا حديث صحيح. وما علموا أن طريقة الشيخ مقبل رحمة الله عليه أشق وأدق وأصعب من طريقة العلامة الألباني رحمة الله عليهما، مع أن كليهما إمام في الحديث، مع أن كليهما الإمام الوادعي والإمام الألباني كلاهما إمام في علم الحديث، إلا أن طريقة الإمام مقبل رحمة الله عليه أدق وأشق وأصعب من طريقة العلامة الألباني، لأن الأحاديث التي يودعها في كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أو الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين هي صفوة الأحاديث ونقوة الأحاديث بعد النظر في طرقها وجمع طرقها ونظر في أحوال رواتها ونظر في رواة الحديث، فينتقي الروايات أو أصح الروايات وأصح الألفاظ وأصح الأسانيد فيودعها في كتابه، يعني تماما مثل طريقة الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. وممن كان يطعن في الشيخ مقبل هذا الطعن هو عمار السفيه في أيام الجمعيات، لو كنتم تعرفون أو من أدرك ذلك الزمن، لما كان أهل الجمعيات كانت لهم صولة وجولة، وكان من رموزهم عمار بن ناشر الذي وصفه شيخنا رحمة الله عليه بعمار السفيه. أين هو اليوم؟ ذهب ذكره، ومن كان على شاكلته ذهب ذكرهم وذهبت دعوتهم إلى مزبلة التاريخ، مات ذكرهم من كان عايشا منهم ومن كان ميتا. فطريقة الشيخ مقبل كانت من أصعب وأشق الطرق، مثل طريقة الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه لم يودع في صحيحه إلا نقوة الأحاديث وصفوة الأسانيد، بعد النظر في طرق كل هذه الأحاديث وأسانيدها والنظر في أحوال رجالها ورواياتها ينتقي أصح الروايات وأصح الأسانيد ويودعها في صحيحه. فطريقة الشيخ مقبل رحمة الله عليه هي مثل طريقة المتقدمين من الأئمة، وهذا الرجل من عرفه واسألوا مشايخنا الذين أدركوا الشيخ، الذي يرى هذا الشيخ يقول: وكأنه ليس من أهل هذا الزمان، إنما هو رجل أخذه الله عز وجل من ذلك الزمان، من زمن الإمام يحيى بن معين وزمن الإمام أحمد بن حنبل وزمن شعبة بن الحجاج وزمن علي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة والنقاد الحفاظ، ووضعه في هذا الزمان. ولا سبيل إلى معرفة المعلل إلا بجمع الطرق، ولهذا قال ابن المديني علي بن المديني رحمة الله عليه وهو إمام العلل إمام هذا الفن في زمنه، قال: الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فأنت إذا نظرت إلى أسناد حديث ربما حكمت عليه بالصحة، تقول: هذا إسناد ما شاء الله رجاله عدول وضابطون، ولكن بعد جمع الطرق تجد أن هناك من هو أوثق من أحد رواة هذا الإسناد ممن روى هذا الإسناد لم يزد لفظة في حديث، فيحكم على هذه اللفظة الزائدة التي زاد هذا الثقة بأنها شاذة. كيف عرف ذلك؟ بعد جمع طرق هذا الحديث والنظر في أحوال رواته والمقارنة بينهم. المقارنة بين عدالتهم وضبطهم. قال علي بن المديني رحمة الله عليه: الباب الذي لم تجمع طرقه، لم يتبين خطأه. وللعلل أجناس كثيرة لا يمكن حصرها، وقد ذكر الحاكم رحمة الله عليه في كتابه معرفة علوم الحديث 10 أجناس على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. من ذلك الاختلاف في إرسال الحديث ووصله، ومن ذلك الاختلاف في وقفه ورفعه، وكذلك الاختلاف في زيادة لفظ في الحديث أو عدمها. وهكذا مثلا أن يروي شخص عن شخص وهذا الشخص عاصره ولقيه ولكن لم يسمع منه. انظروا إلى علم الأولين والمتقدمين وعلم هؤلاء الحفاظ والنقاد، كان الواحد منهم يعني أئمة الحديث يحفظ مرويات كل رجل كل راو التي رواها عن شيخه، بحيث أنه إذا جاء في إسناد فلان عن فلان وليس هذا الحديث من الأحاديث التي يحفظها يقول هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان، يحفظ كل جميع مروياته. قد تكون يعني ماذا، قد تكون 20,000 حديثا، قد تكون 30,000 حديث، يحفظ كل مرويات هذا الراوي عن شيخه. فإذا جاء في حديث من الأحاديث فلان عن فلان يقول لا هذا ليس من الأحاديث التي سمع من شيخه، هذا الحديث لم يسمعه منه. إذن هذا إن دل على شيء دل على أن الأئمة والحفاظ المتقدمين لا يمكن أن يكون أحد مثلهم في هذا الزمان، لا يمكن. هذا شخص واحد فقط يحفظ هذا الإمام أو هذا حافظ أو هذا الناقد جميع مروياته، فكيف إذا كانوا يعني ماذا مئات الرواة يحفظ مرويات كل راو التي رواها عن شيخه، فيميزها عن غيرها من المرويات التي لم يرويها عن ذلك الشيخ. وأقسام العلل، قد تكون العلة في المتن وقد تكون في السند، وقد تكون في السند والمتن معا. نحن ذكرنا قبل قليل أن الحاكم ذكر في كتابه معرفة علوم الحديث 10 أجناس، منها من هذه من أجناس الحديث المعلة على سبيل التمثيل للحصر. يدخل في ذلك أنواع كثيرة، منها الشاذ والمقلوب والمدرج والمرسل الخفي، أجناس كثيرة. وأقسام العلل، قد تكون العلة في المتن، قد تكون في السند وهو الأكثر، وقد تكون في السند والمتن معا. والعلة في الإسناد قد تقدح في المتن مثل التعليل بالإرسال والوصل، التعليل بالإرسال عفوا. فإذا اختلف مثلا الرواة في هذا الحديث هل هو مرسل أو يعني متصل، ويكون الذي أرسله أوثق ممن وصله، فيقولون المحفوظ في هذا الحديث الإرسال، إذن هذا الحديث ضعيف لأن المرسل من أقسام الحديث الضعيف. لكن إذا كان الأوثق هو الذي وصل الحديث يقولون المحفوظ هو أن الحديث موصول، فيحكمون على الحديث بالصحة. لكن قد يضعفون هذا الحديث بسبب أن المحفوظ الرواية المرسلة، الرواية المرسلة. إذن العلة في الإسناد قد تقدح في المتن، وهكذا قد تقدح في الإسناد دون المتن، كالاختلاف في اسم راو، كاختلاف مثلا على سبيل المثال هل هذا الراوي اسمه عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار، فيكون المحفوظ مثلا عبد الله بن دينار، المتن صحيح. لماذا؟ لأن كلا الراويين ثقة، كلا الراويين ثقة. أو اختلاف مثلا في الصحابي هل هو أبو بكر أو عائشة رضي الله عنها أو أبو هريرة، فإذا كان المحفوظ مثلا أن راوي الحديث أبو بكر فذلك لا يقدح في صحة الحديث، لأن من مثل هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث لأن كل الصحابة رضي الله عنهم عدول. قال رحمة الله عليه: والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، يعني في القوة ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. عرف المضطرب بأنه ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، متساوية يعني في القوة ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. يأتي حديث مثلا بروايات مختلفة، حديث واحد بروايات مختلفة، وكل من روى هذا الحديث ثقة وضابط ومتقن ولا يمكن الجمع بين هذه الروايات، فيحكمون على هذا الحديث بأنه مضطرب، لأنه ليس بعض الرواة تقديم روايتهم أولى من تقديم رواية الرواة الآخرين، ليس الرواة أو بعض الرواة تقديم روايتهم أولى من تقديم رواية الآخرين، لأن الكل ثقة وضابط ومتقن، فيحكمون على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب لأنه متساو في القوة. هذا شرط الحكم على الحديث بأنه مضطرب، أن يكون متساو في القوة، رواته كلهم يعني ماذا ضابطين، كلهم ضابطون وكلهم متقنون، وأيضا لا يمكن الجمع بين هذه الروايات فيحكمون عليه بالمضطرب. وأقسام المضطرب، قد يكون المضطرب في السند، الاضطراب في السند، وقد يكون الاضطراب في المتن. مثال الاضطراب في السند حديث شيبتني هود وأخواتها، وهذا الحديث روي مرسلا وروي موصولا وروي من عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروي من حديث سعد، وروي من حديث عائشة، فنظروا في هذه الروايات فوجدوا أن جميع الرواة على هذا الاختلاف كلهم ضابطون وكلهم متقنون، فحكموا على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب. ومثال الاضطراب في هذا، عفوا، هذا مضطرب السند، حكموا على ذلك السند بأنه سند مضطرب، روي موصولا وروي مرسلا وروي عن أبي بكر وروي عن سعد وروي عن عائشة، فحكموا على هذا السند بأنه مضطرب. لكن لو كان بعض الرواة أقوى من بعض فيحكمون لرواية الأقوى، فيقولون محفوظ هي رواية فلان وفلان، طيب، وأما رواية فلان وفلان فهي شاذة. وأيضا الاضطراب قد يكون في المتن، مثل حديث، مثلوا لذلك بحديث إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، وجاء بلفظ آخر ليس في المال حق سوى الزكاة. الآن الحديث روي بمعنيين متضادين، حديث واحد، رواية تقول إن في المال لحقا سوى الزكاة، معنى هذا الحديث أن هناك حقوق واجبة في هذا المال غير الزكاة الواجبة، كالنفقة الواجبة وغير ذلك، واللفظ الآخر ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا الحديث ينفي أن يكون هناك حق واجب إلا حق واحد الذي هو حق الزكاة. فنظروا في رواة هذا الحديث فوجدوا أنهم كلهم عدول وضابطون، فحكموا عليه بالاضطراب. والحقيقة أنه ليس هناك حديث يعني مثلوا له لهذا النوع المضطرب أو مثال لا يسلم من النقد، لأن وجوه الترجيح كثيرة، فلا بد أن يكون مثلا بعض الرواة أتقن من بعض ممن اختلفوا في رواية هذا الحديث، فلا بد أن يتميز عنه بشيء، أو يوجد مثلا من يتابعه على هذه الرواية فترجح روايته، أو أن يجمع بين الروايتين. ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه قل أن يوجد مثال صحيح للمضطرب، ما من حديث إلا ورجحوا بين روايته على يعني بين روايته والرواية الأخرى، أو قدموا رواية أحد الرواة على رواية الرواة الآخرين. فمثلا هذا الحديث شيبتني هود وأخواتها روي مرسلا وموصولا، ممكن أن يقال مثلا جمعا بين هاتين الروايتين المرسلة والموصولة، أن يقال نشط هذا الراوي فوصله، والراوي الآخر الذي أرسله لم ينشط فأرسله. مثلا روي عن أبي بكر وسعد وعائشة، ممكن أن يقال هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة، كل هؤلاء الصحابة رووا هذا الحديث وسمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قل أن تجد مثالا صحيحا لهذا النوع الذي هو المضطرب. وقد يقع الاضطراب من راو واحد هو يروي الحديث على أوجه مختلفة، وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين. وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته. ثم قال رحمة الله عليه: والمدرج، وهو زيادة تقع في المتن وغيره، المدرج ذكر المصنف رحمة الله عليه أنه قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، وأشار إلى ذلك بقوله وغيره، يعني قد يكون المدرج في الإسناد. والمدرج في المتن هو أن يدخل في المتن ما ليس منه بلا فصل ولا تمييز، أن يدخل في المتن ما ليس منه بلا فصل ولا تمييز. فقد يقع الإدراج في أول المتن وهذا قليل، وقد يقع في وسطه وهذا أقل من الأول، وقد يقع في آخره وهذا الغالب، هذا هو الغالب. مثال الإدراج في أول المتن حديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. الناظر إلى هذا الحديث يظن أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، بينما هذه اللفظة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، فأدرجت ضمن الحديث بدون فصل ولا تمييز. وقد جاء في رواية أخرى أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. فهذه الرواية تبين أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ أسبغ الوضوء بينتها الرواية الأخرى، وأيضا هذا يدخل في باب العلل، لأن راون أو بعض الرواة رووه بهذا السياق أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، بينما الذي قال أسبغ الوضوء هو أبو هريرة رضي الله عنه، ثم استدل على هذا الحكم وهو وجوب إسباغ الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، ورواه بهذا السياق رواة آخرون فرجحوا روايتهم، الرواية التي فيها فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. فالشاهد أن الناظر إلى هذا الحديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار ظن، من نظر إلى هذا الحديث أو من نظر إلى هذا السياق ظن أن قوله أو قوله أسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أدرج ضمن الحديث دون أن يفصل ويميز بخلاف الرواية الأخرى. هذا مثال للمدرج في أول المتن. وأما مثال المدرج في وسط المتن وهو أقل من الذي قبله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد. قوله وهو التعبد هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، هذا من كلام الزهري، من كلام الزهري، وكان تفسيرا منه رحمة الله عليه لقولها كان يتحنث يعني كان يتعبد، فهذا تفسير من الزهري رحمة الله عليه لقولها كان يتحنث يعني كان يتعبد وهو التعبد، فهذا تفسير من الزهري. فانظر كيف أدرج هذا التفسير ضمن كلام عائشة رضي الله عنها، فالناظر إلى هذا السياق يظن أنه من كلام عائشة رضي الله عنها كان يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، بينما قوله وهو التعبد ليس من كلام عائشة إنما هو من كلام الزهري، وكان تفسيرا لقولها كان يتحنث يعني يتعبد، يعني التحنث هو التعبد. وأما مثال المدرج في آخر المتن وهو الغالب كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. الناظر إلى هذا السياق يظن أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الجملة الأخيرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. واضح الكلام يا إخواني؟ إنما هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا هو معنى الإدراج، أن يدخل في المتن ما ليس منه بلا فصل ولا تمييز. فلو قال مثلا الراوي وقال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل لتميز هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي لم يقل فقال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. إذن الحديث هو إن أمتي يدعون غرا محجلين من أثار الوضوء يوم القيامة إلى هنا فقط، وما بعده فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام أبي هريرة. وأما القسم الثاني من أقسام المدرج وهو المدرج في الإسناد، له صور كثيرة يرجع فيها إلى مظانها أو لمعرفتها إلى مظانها، لكن سأذكر لكم صورة واحدة، وهي أن يروي الراوي إسنادا ثم يعرض له عارض فيتكلم بكلام فيسمعه بعض الناس ويظن أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. مثاله ما جاء عن بعض المحدثين أنه ذكر إسنادا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ثم دخل رجل وهو في مجلس التحديث وكان على وجهه نور قيام الليل، فنظر إلى ذلك الرجل بعدما أتم الإسناد فقال: من طال قيامه بالليل حسن وجهه في النهار. فظنوا أنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حديث ذلك الإسناد الذي ساقه، واضح؟ بينما هو ذكر هذا الكلام لما رأى ذلك الرجل بعدما ساق الإسناد. فهم المثال أو لا يا إخواني؟ ها؟ يعني كان هناك محدث يحدث بحديث ساق إسناده، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن الصحابي الفلاني رضي الله عنه، فدخل رجل فنظر إلى ذلك الرجل فرأى في وجهه نور قيام الليل، ها؟ عرض الآن له عارض جعله يقطع إتمام الحديث أو إتمام الحديث، نعم. فقال: من طال قيامه بالليل حسن وجهه في النهار. فظنوا أنه من أنه أن هذا الحديث هو أو أن هذا الكلام هو حديث ذلك الإسناد الذي ساقه، وذكروا صورا أخرى للإدراج في الإسناد. والإدراج إذا حصل من الراوي خطأ فلا يؤخذ عليه، إذا حصل منه خطأ، إلا أنه إذا كثر منه قد يضعف بسبب ذلك، لأن الإكثار من الإدراج قد يقدح في ضبطه وإتقانه. أما إذا تعمد الإدراج فذلك حرام، أن يدرج كلمة مثلا أو لفظا في الحديث ويتعمد ذلك ولا يميز هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعمد ذلك فهذا حرام، لأنه يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون بوضع حديث كامل، وقد يكون بلفظة، بإدخال يعني لفظة أو عبارة ليست هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل أيضا في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمة الله عليه: والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. الحديث الموضوع هو الحديث الذي يختلق ويصطنع وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس من كلامه، وهو ليس من كلامه. وفي الحقيقة الحديث الموضوع ليس من الحديث النبوي، لكن تسميته حديثا عندما يقال الحديث الموضوع، هذا حديث الموضوع، وفي الحقيقة ليس حديثا نبويا، لكن يتوسعون في الكلام يعني تنزلا مع من يدعي أنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون حديث، وإلا فهو ليس بحديث، المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو حديث، لكن تنزلا مع من يدعي أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون حديث. وهكذا قد يسمونه حديث باعتبار أنه يتحدث به عند الناس، أن هذه العبارة أو هذا الكلام يتحدث به عند الناس فيسمونه حديثا، وليس مرادهم بقولهم عندما يقولون الحديث الموضوع يعني الحديث بالمعنى المصطلح عليه عند أهل العلم، لأن الحديث معناه المصطلح عليه عند أهل العلم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الحديث في اصطلاح أهل هذا الفن، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقصدون بقولهم حديث موضوع أي أنه يتحدث به، وكل شيء يتحدث به عند الناس فيسمى حديثا، حتى كلامنا نحن الآن يسمى حديثا، واضح الكلام يا إخواني؟ نعم. فتسميته حديث بهذه الاعتبارات. وهناك أسباب لوضع الحديث أو للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أسباب للكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأسباب الطعن في الإسلام، يأتي رجل زنديق ويختلق أحاديث وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الأسباب الطعن في الإسلام، وهذا لا يفعله إلا الزنادقة، يؤلف جملة أو عبارة وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله كذا كذا، وقزوا في هذا أن يطعن في الإسلام وأن يدخل في الدين ما ليس منه. وكذلك من أسباب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام نصرة الأهواء والبدع، كالرافضة مثلا تضع أحاديث في نصرة مذهب الرفض والشيعة والصوفية والمعتزلة، أصحاب هذه النحل والملل والفرق يضعون أحاديث تنصر مذهبهم وأهواءهم وبدعهم. وكذلك من أسباب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نصرة المذاهب الفقهية، كالأحناف مثلا وضعوا حديثا أبو حنيفة سراج أمتي، وخاصة إذا أرادوا مثلا أن يطعنوا في مذهب آخر من المذاهب الفقهية كالشافعية أو الحنابلة فيضعوا عليهم أحاديث، كمثل مثلا الحديث الذي وضعته الأحناف أو بعض الأحناف، سيأتي رجل في آخر الزمان هو أشد على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس. من محمد بن إدريس؟ الشافعي. فأرادوا أن يعني ماذا أن يذموا هذا المذهب وأن يطعنوا فيه، فوضعوا حديثا عليه أو على إمامه. فهذا من الأسباب أيضا نصرة المذاهب الفقهية. وكذلك من الأسباب في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وضع الأحاديث قصد الترغيب في الأعمال الصالحة. يأتي إنسان جاهل يريد أن يحبب الناس إلى العمل الصالح، إلى الذكر مثلا، ذكر معين أو إلى عمل صالح معين، فيأتي فيضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بسبب جهله. وأكثر ما يخاف منهم هؤلاء العباد الجهلة، يضعون أحاديث يظنون أنهم يتقربون بوضعهم هذه الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أنهم يتقربون بهذا الوضع، وهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما قال الواحد منهم أنا لم أكذب على النبي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ من كذب إيش؟ علي متعمدا، أنا لم أكذب عليه، أنا أكذب له لصالحه أن أكذب، فيظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بوضع هذه الأحاديث وبالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحاديث فيها فضائل بعض الأعمال أو بعض الأفكار من أجل أن يحبب الناس إلى هذا الذكر وإلى هذا العمل الصالح، ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا، بينما هو متوعد بهذا الوعيد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وغير ذلك من الأسباب التي يذكرها أهل العلم وتراجع في مضانها. ويعرف الوضع بعدة أمور، كيف يعرف أن هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه موضوع؟ بعدة أمور، منها الإقرار، أن يقر على نفسه بأنه وضع هذا الحديث وكذب فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترف الإقرار. وهكذا يعرف وضع الحديث بكون هذا الراوي الذي يرويه أو يرويه معروفا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، معروف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأشياء التي يعرف بها العلماء وضع هذا الحديث أو كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام ركاكة اللفظ، ركاكة اللفظ، يعني هذا اللفظ لا يمكن أن يكون من كلام النبوة، لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا الكلام قد خرج من مشكات النبوة، لا يظهر عليه نور النبوة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يظهر منه نور النبوة، لكن إذا كان الكلام سمجا، قد يكون الكلام سمجا وفيه ركاكة في معناه وفي لفظه، لا يمكن أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. وهكذا مما يعرف به الوضع الحديث الموضوع أنه يناقض القرآن والسنة والإجماع، يناقض القرآن والسنة والإجماع. وهكذا مما يعرف به كذب هذا الحديث أو أن هذا الحديث مكذوب أنه لا يوجد بعد البحث عنه والاستقصاء، لا يوجد في كتب السنة ودواوين الحديث، في كتب الحديث ودواوين السنة بعد البحث عنه والاستقصاء لا يوجد هذا الحديث، فيعرف أنه حديث كذب وموضوع. وما أكثر اليوم المنشورات التي تنشر خاصة في برامج التواصل والتي فيها ذكر أحاديث تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليست هي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا زمام لها ولا خطام، هكذا بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما وقال هذا حديث صحيح. سموا لنا رجالكم، من أخرج هذا الحديث؟ من صحابي هذا الحديث؟ لا، بس هكذا قال رسول الله، ما أسهل هذا الفعل، كل واحد يستطيع عليه، يأتي بكلام يؤلف كلام من رأسه ويقول قال رسول الله، وينسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا، أذكر تخريج هذا الحديث، من راوي هذا الحديث، حتى يبحث عن هذا الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو مكذوب، هل له سند أو ليس له سند. لكن مجرد أن يقول إنسان قال رسول الله، يذكر كلاما ويقول قال رسول الله، ينسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كل واحد يحسنه ويتقنه. نعم، فلذلك كثير من الناس أول ما يشوف قال رسول الله خلاص يصدق ويقول هذا الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وينشره. لا، لا يجوز أن ينشر الحديث إلا بعد التأكد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت طالب علم فابحث عن صحة هذا الحديث، عندك ملكة البحث والوقوف على صحة هذا الحديث من ضعفه فافعل قبل أن تنشره. وإذا لم تكن طالب علم فاسأل أهل العلم، فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. كان يكون هذا الذي وصل إليه هذا المنشور أحد العوام، لا ينشره، لا يجوز له أن ينشره قبل أن يتأكد أنه من أحده النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو داخل في هذا الحديث، وإلا فهو يدخل في هذا الوعيد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جاء في بعض الروايات من حدث بحديث يرى، وفي بعض الروايات يرى أنه كذب، فهو أحد الكذابين، فهو أحد الكذابين. وجاء أيضا في رواية أحد الكاذبين. قال المصنف رحمة الله عليه: وقد يلقب بالمردود لأنه يرد ولا يعمل به. الموضوع، الحديث الموضوع يسمى أيضا بالحديث المردود لأنه يرد ولا يعمل به، ويسمى أيضا بالمتروك لأنه يترك العمل به، لأنه يترك العمل به، مع أنهم أيضا يسمون الحديث المتروك، أو يعني الحديث المتروك في اصطلاح أهل هذا الفن هو الحديث الذي في إسناده رجل متهم بالكذب، ليس كذابا إنما متهم بالكذب. كيف يكون هذا الرجل متهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هو كذاب، لا يجزمون أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون هو متهم بالكذب. كان يعرف هذا الرجل بالكذب في حديث الناس، في كلام الناس، في الكلام العادي، ولم يعهد عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يأتي حديث باطل مصادم للنصوص من القرآن والسنة، وفي إسناده رجل يكذب في حديث الناس، ولم يعهد عنه أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمون بالعهد عليه، لا يجدون من يتهمونه بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلا هذا الرجل. أقرب رجل يرمى بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي عرف عنه أنه يكذب في حديث الناس، ولم يعهد عنه أنه يكذب في حديث رسول الله، لكن يتهمونه هو، فيقولون هو المتهم في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وضحت إن شاء الله؟ نعم. هذا يسمونه الحديث المتروك، من في إسناده متهم بالكذب، فالرجل الذي يتهم بالكذب يسمون حديثه حديثا متروكا. وأيضا يسمون الحديث الموضوع، قال المصنف، بالباطل، والحديث الباطل الذي لا سند له، والحديث الموضوع هو في حقيقته لا سند له، لكن يركبون له سند، فتسميتهم الحديث الموضوع بالباطل تسمية في محلها، لأن الحديث الموضوع هو في الحقيقة لا سند له، لكن الوضاعون يجعلون له سند، يركبون له سندا. وكذلك يسمونه بالحديث المفسد كما ذكر المصنف، لفساد المتن والسند ولفساد قصد الكذاب. قال رحمة الله عليه: والمقلوب، وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. وهذا أيضا من الأحاديث المعلة، تدخل في الحديث المعلة، الحديث المقلوب. قال: وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. وهذا صورة من صور الإقلاب في الإسناد. كان يعرف الحديث أن راويه مثلا سفيان بن عيينة، فيجعل من رواية سفيان الثوري مثلا، وإسناد الحديث إلى غير راويه. وأيضا من صور القلب التي تقع في الإسناد، قلب اسم راو واسم أبيه. كان يكون راوي مثلا اسمه كعب بن مرة، فيقولون كعب، فيقول مر بن كعب، يقلب اسمه واسم أبيه. وهكذا من القلب في الإسناد أن يجعل إسناد حديث لحديث آخر، أن يجعل إسناد حديث لحديث آخر. ويقع أيضا القلب في المتن، قد يقع القلب أيضا في المتن، كمثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي آخره ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم ماذا شماله ما تنفق يمينه، قلبها بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلبها بعض الرواة، قلب اللفظ، فهذا من القلب في المتن. وأيضا حديث زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، ظن بعضهم أن في قلب في المتن هذا، وهذا المتن لهذا السياق صحيح، زينوا القرآن بأصواتكم، يعني نحن نزين القرآن بأصواتنا أو أن القرآن هو الذي زين أصواتنا، فاشتبه عليه الأمر فقلب الحديث فقال زينوا أصواتكم بالقرآن، ظن أن في اللفظ قلبا، لأن الحديث السياق الصحيح هو ماذا؟ زينوا القرآن بأصواتكم، فظن أن في الحديث قلبا، لأنه ظن أن القرآن هو الذي يزين أصواتنا، وهو كذلك، القرآن يزين أصواتنا وأصواتنا تزين القرآن، لكن هو ظن أن هذه العبارة خطأ، زينوا القرآن بأصواتكم، وظن أنه أن أصواتنا هي التي يزينها القرآن، فقلب الحديث فقال زينوا أصواتكم بالقرآن. هذا مثال القلب في المتن. والأسباب التي تدفع إلى القلب: خطأ الراوي وغلط الراوي، وهذا لا يؤخذ عليه إلا إذا كثر منه، فإنه قد يضعف بسببه، قد يضعف بسبب إذا كان دائما يقلب في الأسانيد، يقلب في أسماء الرواة، يقلب في متن الحديث بعض الألفاظ، إذا أكثر من هذا قد يضعفونه بسبب هذا، لأن هذا يعني يدل على أنه ليس بحافظ وليس بمتقن. وكذلك من الأسباب الاختبار، كما في القصة التي رويت هكذا صيغة التمرير، لأنها مع شهرتها ضعيفة لا تصح، القصة التي رويت مع الإمام البخاري رحمة الله عليه عندما جاءوا له بمئة حديث فقلبوا أسانيد هذه الأحاديث فعرضت على الإمام البخاري رحمة الله عليه فرد كل إسناد إلى حديثه، فرد كل إسناد إلى حديثه، وهذا ينتهي بانتهاء الحاجة ولا يستمر فيه، ولا يستمر فيه، لكن لغرض الاختبار. وذكروا شاهدا على ذلك هذه القصة التي تروى عن الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا جائز، لكن يعني ينتهي بانتهاء الحاجة ولا يستمر فيه. وكذلك من الأسباب التي تدفع إلى ذلك الإغراب، الإغراب يأتي بحديث ويجعل له إسناد آخر غير إسناده لأجل أن يقال هذا حديث ما شاء الله، يعني سلسلته سلسلة ذهبية، سلسلته من العدول الضابط من الأئمة من الحفاظ، يقصد بذلك الإغراب، وهذا حرام لا يجوز. قال رحمة الله عليه: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع. شرع المصنف رحمة الله عليه في الكلام على الإسناد العالي والإسناد النازل، قوله والعالي يعني من الأسانيد، وقوله النازل يعني من الأسانيد. الإسناد من خصائص هذه الأمة، مما تميزت به هذه الأمة الإسناد، والأمم قبلنا من أهل الكتاب وغيرهم لم يكن عندهم أسانيد كما هو الحال في هذه الأمة، وأحسن إسناد عند أهل الكتاب ما بين راويه وراويه 300 سنة، هذا قدر يعني أحسن إسناد، هذا السلسلة الذهبية هذه عندهم ما بين راويه وراويه 300 سنة. فالإسناد من خصائص هذه الأمة، حتى قال ابن مبارك رحمة الله عليه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري رحمة الله عليه: الإسناد سلاح المؤمن، وطلب العلو في الإسناد سنة، طلب العلو في الإسناد سنة. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، ولهذا رحل السلف من الصحابة وغيرهم في طلبه. ما معنى الإسناد العالي وما معنى الإسناد النازل؟ الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، هذا الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعد بعدد أكثر. والإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، يعني كان يكون هناك حديث له إسنادان. على سبيل المثال، إسناد هو عبارة عن ثلاثة رجال، وإسناد آخر يعني هذا الحديث يرويه مثلا البخاري رحمة الله عليه بثلاثة رجال، وهذا الحديث نفسه أيضا أخرجه البخاري بسند آخر، لكن بينه بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رجال أو ستة رجال أو سبعة رجال. يقال للإسناد الذي لذلك الحديث وعدد رجاله أقل بالنسبة للإسناد الآخر هذا يقال له الإسناد العالي، ويقال للسند يقال للسند الذي عدد رجاله أكثر بالنسبة لذلك الإسناد الذي عدد رجاله قليل يقال له إسناد نازل، يقال له إسناد نازل. والعلو أفضل من النزول لأنه يبعد كثرة احتمال الخطأ عن الحديث، كلما كان الإسناد عالي كلما كان احتمال الخطأ أقل، حتى قال علي بن المديني رحمة الله عليه النزول شؤم، وهذا حيث تساوى الإسنادان في القوة، وإلا فقد يفضل الإسناد النازل على العالي إذا كان أقوى منه، كان يكون إسناد النازل رجاله أئمة وحفاظ وعدول وضابطون، والإسناد العالي ليس رجاله كذلك، فإنه في الحالة في هذه الحالة يفضل الإسناد النازل، يفضل الإسناد النازل على الإسناد العالي، لكن حيث تساوى الإسنادان في القوة فإن العالي أفضل من النازل. قال المصنف رحمة الله عليه: وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى بالعلو المطلق، أن يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجال قليلون، وهذا العلو المطلق، وهو أفضل وأجل أنواع العلو، أن يكون بين الراوي وبين أو بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال قليلون، قد يكونوا ثلاثة قد يكونوا أربعة. صنف العلماء في الثلاثيات، ثلاثيات الإمام أحمد، بين الإمام أحمد بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط في هذا الإسناد، وهكذا ثلاثية البخاري من تأليف الحافظ بن حجر رحمة الله عليه. قال: ومن أحد الأئمة في الحديث، وهذا الذي يسمى بالعلو النسبي، العلو النسبي، كان يكون بين هذا المصنف وبين إمام من أئمة إسناد هذا الحديث رجال قليلون، رجال قليلون، حتى وإن كان بين ذلك الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الرجال فهذا يسمى علو نسبي، يعني العلو بالنسبة إلى ذلك الإمام. أما العلو المطلق عرفنا أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلو النسبي هو علو بالنسبة إلى ذلك الإمام، حتى وإن كان الرجال الذين بين هذا الإمام بين النبي صلى الله عليه وسلم عددهم كثير. من هؤلاء الأئمة مثلا شعبة، مالك، الثوري، الشافعي، الشيخان، البخاري ومسلم، وإن كثر بعده العدد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله ومن أحد الأئمة في الحديث. قالوا: بتقدم وفاة الراوي كالشافعي عن مالك، فمن روى عن الشافعي عن مالك هذا أعلى ممن روى عن قتيبة عن مالك. الشافعي روى عن مالك وقتيبة روى عن مالك، فمن روى عن الشافعي عن مالك هذا أعلى ممن روى عن قتيبة عن مالك. لماذا؟ لأن بين وفاة الشافعي وبين قتيبة 36 سنة، 36 سنة، هذا معناه بتقدم وفاة الراوي. والسماع كذلك، من سمع من شيخ من المشايخ أو من إمام من الأئمة قبل الآخر فذلك أعلى، فمن على سبيل المثال سمع ذهب وطلب العلم في أوائل حياة الشيخ مقبل رحمة الله عليه هذا أعلى ممن طلب العلم في أواخر حياة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، هذا أعلى. قال: والنازل يعني من الأسانيد، قال: وهو ضد العالي. وقد عرفت قبل قليل ما هو الإسناد النازل، أنه الإسناد الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. قال رحمة الله عليه: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوافق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. المختلف أو مختلف الحديث أو مشكل الحديث أو مشكل الآثار كلها أشياء أسماء لشيء واحد، أسماء لعلم واحد أو لفن واحد. المختلف أو مختلف الحديث أو مشكل الحديث أو مشكل الآثار كلها أسماء لعلم من علوم الحديث. ما معنى مختلف الحديث أو مشكل الحديث أو مشكل الآثار؟ أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى في الظاهر، في الظاهر أن بينهما تعارض، لكن في حقيقة الأمر ليس بينهما تعارض، لأنه ليس هناك تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مع بعض أبدا. لا يمكن أبدا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يقول شيئا في زمن آخر في موطن آخر يخالف ذلك الشيء الذي قاله في المجلس الأول أبدا ويعارضه، تمام؟ وممكن أن يكون هناك تعارض حقيقي إلا أن أحدهما منسوخ والآخر ماذا؟ ناسخ. في هذه الحالة فقط، في هذه الحالة مثلا رخص النبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، واضح؟ فهنا ليس بينهما تعارض لأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. ممكن أن يكون هناك تعارض حقيقي بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أحدها ناسخ والآخر منسوخ. أما أن يكون هناك تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحدهما ناسخ والآخر منسوخ تعارضا حقيقيا فهذا لا يمكن أبدا، لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة هي من عند الله عز وجل، كما أن القرآن من عند الله كذلك السنة من عند الله بدلالة هذه الآية، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه لا يقول أحدكم حسبي كلام الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه السنة. طيب وأنزل عليك الكتاب، ماذا قال الله عز وجل؟ وأنزل عليك الكتاب وماذا؟ والحكمة. فكما أن القرآن من عند الله كذلك السنة من عند الله عز وجل، فلا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا حقيقة إلا ما ذكرت لكم أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. ومن يظن أن هناك تعارض إنما هو بسبب قصور عقله وفهمه وإدراكه الذي يظن أن هناك تعارض بين الأحاديث، إنما هذا التعارض في الظاهر سببه قصور الإدراك والفهم، وإلا فليس في الحقيقة تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عمد الزنادقة إلى الإتيان بأحاديث يعارض ظاهرها أو يعارض بعضها بعضا في الظاهر، فانبرى لها الأئمة وجمعوا بينها، وصنفوا فيها، كمشكل الآثار للطحاوي رحمة الله عليه، صنف الطحاوي كتابا سماه مشكل الآثار، وصنف ابن قتيبة كتابا سماه مختلف الحديث. وقد قال ابن خزيمة رحمة الله عليه بعد أن بيّن أنه ليس هناك تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن وجد بين حديثين يعني بين حديثين تعارض فليأتني بهما لأؤلف بينهما، الذي يظن أن هناك أحاديث متعارضة فليأتي بها عندي وأنا أجمع بينها. يقول المصنف رحمة الله عليه فيوفق بينهما، يعني يجمع بينهما ما كان ظاهر التعارض هذا يجمع بينهما. هو هذا أولى من الترجيح، لماذا؟ لأن الجمع بين الأحاديث أولى من رد بعضها وترك بعضها، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين وإعمال الآخر، فيصار إلى الجمع قبل الترجيح، يصار إلى الجمع قبل الترجيح، لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. ولو كانت هناك أحاديث نستطيع أن نجمع بينهما وثبت أن أحدها ناسخ والآخر منسوخ ليس من اللازم أن نجمع بينهما، واضح يا أخواني؟ إذا كان هناك أحاديث ثبت لدينا أن أحدها متعارضة فيما يظهر وثبت لدينا أن أحدها أو بعضها ناسخ والآخر منسوخ ليس من اللازم أن نجمع بينهما ونتكلف الجمع بينهما، بما إذا ثبت أنه في ناسخ ومنسوخ، لكن هذا في حال أنه لم نعلم المتقدم من هذا الحديث عن المتأخر، أو ولا شك أن أحدهم متقدم والآخر متقدم، لا يمكن أن يكون الحديثان صدرا من النبي عليه الصلاة والسلام في وقت واحد، لكن أقصد إذا لم نعلم أن أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فإننا نصير إلى الجمع بين هذه الأحاديث. فإذا لم نستطع أن نجمع بين هذه الأحاديث فإننا نرجح بينها كما قال المصنف رحمة الله عليه، أو يرجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيحات، وقد صنف العلماء في ذلك. فقد صنف الحازمي رحمة الله عليه كتابا سماه الاعتبار، ذكر فيه 50 وجها من وجوه الترجيح، وزاد عليها العراقي في كتاب التقييد والإيضاح فأوصلها إلى 110 يعني وجه من وجوه الترجيح. مثال هذه الأحاديث، وقال قائل اذكر لنا مثالا للأحاديث التي ظاهرها أنها متعارضة، مثلا حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. الآن ظاهر هذه الأحاديث أنها متعارضة، الحديث الأول ينفي أن يكون هناك عدوى، والحديث الثاني يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم العدوى، وأيضا في حديث آخر لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، لا يدخل مريض على صحيح لأنه قد يعديه، قد يعديه. طيب في أحاديث تثبت العدوى، في حديث تنفي العدوى لا عدوى، فكيف التوفيق بين هذه الأحاديث؟ يقال نفي العدوى في الحديث إنما هو نفي التأثير، يعني لا يمكن أن يكون هناك عدوى مؤثرة بنفسها، إنما العدوى التي هي انتقال المرض من شخص لآخر إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، أما أنها تنتقل بنفسها فلا يمكن أن يكون هناك عدوى تنتقل بنفسها. فالنفي هنا في الحديث لا عدوى يعني نفي التأثير، النفي هنا هو نفي التأثير، واضح؟ أما من حيث العدوى فهي موجودة، العدوى فهي موجودة، والعدوى التي هي انتقال المرض من شخص إلى آخر هذا موجود. والمنفي في الحديث لا عدوى إنما هو نفي التأثير، يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها إنما تنتقل بإذن الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان يخالط بعض المرضى ولا يمرض، بينما آخر لا يخالطهم ويمرض بهذا المرض كما هو يعني مشاهد ومعلوم. طيب نكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.